أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل التاسع في تحقيق الصور والمثل الإفلاطونية. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن الحديث في هذه المسألة، وهي أنه أولا أن هناك وجودا عقلانيا نوريا مستقلا قائما بنفسه، التفتوا جيدا، وإلا توجد عندنا وجودات مجردة ولكنها عقلانية قائمة. أين؟ قائمة بالنفس، كما أنه في مدركات العقل الأمور الكلية أيضا أمور مجردة عقلانية ولكنها قائمة بنفسها، أو قائمة بالنفس، قائمة بالنفس. هذه التفت إليها. البحث ليس في الوجود، في وجود حقيقة مجردة عقلانية، هذا تؤمن به المدرسة المشائية أيضا، من أن هناك وجودات عقلانية مجردة ولكنها إما كيفيات نفسانية أو شيء آخر. إنما الكلام في وجود موجود عقلاني مجرد قائم بنفسه، يعني جوهر قائم بنفسه، هذا أولا. وثانيا أن هذا الوجود العقلاني المجرد القائم بنفسه فرد لماهية، التي تلك الماهية لها فرد محسوس أيضا. هذا هو محل الكلام في المثل النورية والصور، المثل الإفلاطونية أو المثل النورية. ما هو وجه تسميتها بالصور؟ هذا من باب تغليب، وإلا فإن الفرد المحسوس أيضا هو صورة، وله صورة نوعية، وله صورة ينتزع منه الفاصل. لماذا هذه تسمى الصور؟ يعني كأننا نريد أن نقول حق الصورة هذه، من قبيل ما نقرأ في قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. خب يعني الدار الدنيا مو حياة؟ لا، هذه هم حياة، ولكن كأنها تلك الحياة الحقيقية، فلهذا قيل أنها هي الحياة وكأن غيرها ليست بحياة. هذه الموجودات مع أنها مشتركة مع الأفراد المحسوسة أيضا في أن لها صورة منشأ لانتزاع الفاصل، ولماذا تسمى هذه الصور ولا تسمى غيرها؟ الجواب لهذه النكتة ولقوتها، وكأنها هي منشأ هذه الصور، وهي كذلك لأنها هي تكون واسطة الفيض بالنسبة إلى كل الصور الموجودة في الأفراد الأخرى غير هذا الفرد المجرد. ما هو المراد من تسميتها بالمثل والمثال؟ من الواضح، وإن كان إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح، أن البعض تصور أن المراد من المثل يعني عالم المثال المنفصل، ولكن سيتضح أنه من الواضح أنه هؤلاء لا يريدون عالم المثال، وإنما يريدون عالم العقل. طب إذا كان الأمر كذلك، لماذا سميت مثلا جمع مثال؟ الجواب باعتبار أنها هي تمثال ومثال لما في الصقع الربوبي من الأسماء الإلهية، وهذه نقطة أساسية. ومن هنا يتبين الارتباط بين مسألة الأسماء الإلهية وبين مسألة أرباب الأنواع والمثل النورية، يعني أن الأسماء الإلهية بحسب اصطلاح العارف الذات مع تعين من التعينات، أول مثال لها، أول مظهر لها فيما سوى الله في عالم الإمكان، أول مظهر لها ما هو؟ هذه المثل النورية، هذه أرباب الأنواع، هذه المثل الإفلاطونية، وكذلك تسمى مثال لأن ما دونها يحكيها وتشابه ما دونها لأنها فرد من الماهية النوعية، فسميت مثالا لأنها مثل هذه الأفراد المحسوسة للماهية النوعية، ولكنه بوجود مجرد لا بوجود مادي. لذا شيخنا الأستاذ حسن زاده طبعا الحكيم السبزواري أشار إلى هذه النكتة في صفحة 47 الحاشية رقم 1، قال وجه التسمية أمران، وجه التسمية تسميتها بالمثل لا بالصور، وجه التسمية أمران، أحدهما أن أرباب الأنواع مثالات لما فوقها كأسمائه تعالى، هذه إشارة إلى النكتة الأولى، وصور أسمائه كالإنسان اللاهوتي مثلا، والآخر أنها أمثلة لما دونها من أفراد الأنواع ماذا؟ الطبيعية، مو الأنواع الطبيعة، من الأنواع، من أفراد الأنواع الطبيعية. هذه إشارة إلى هذه النكتة. ولعله لهذا أيضا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في الجزء الثاني هذه عبارته، قال والمثل صفحة 60، والمثل جمع المثال وهو مصدر ثان من باب المفاعلة كالقتال والمقاتلة، فالمثال كالمماثلة يتحقق بين شيئين يحاكي أحدهما الآخر ويشابهه ويماثله، فهو مشابه ومماثل وظل ومظهر لما فوقه، ومشابه لما ماذا؟ لما هو دونه. فبين الصور الطبيعية وأرباب الأنواع مشابهة ومماثلة، هذه من هالجهة من النكتة الثانية، مشابهة ومماثلة، بل ذلك الفرد المجرد الذي رب نوعه فرد من ذلك النوع اللي هو هذا أصل البحث. هذا فيما يتعلق بوجه تسمية، تسمية هذه الحقائق بالصور والمثل. أما وجه نسبتها إلى إفلاطون، لعله والله العالم باعتبار أنه كان من المصرين على ماذا؟ على إثباتها، وإلا ليس هناك وجه آخر، لعله كما يقول جملة من الأعلام، هذه النظرية كانت موجودة قبل ذلك عند سقراط وغير سقراط، لعله ممن أصر عليها من قبيل أن الحركة الجوهرية عندما تنسب إلى صدر المتألهين، هذا مو معنى أنه قبله لم يقل بها أحد، لا لا، يوجد قائل، ولكن من الذين أصروا عليها وبنوا عليها وأسسوا عليها نتائج مهمة هو من؟ هو صدر إفلاطون. جيد، قد نسب إلى إفلاطون، الآن تعالوا إلى المتن معنا، هذه قد نسب إلى قوله كائنا قبل أن يقول قال الشيخ، هذه نص العبارات الواردة في كتاب الجمع بين الرأيي الحكيمين للفارابي، هذه الطبعة الحديثة اللي مقدمة من قبل الدكتور بير نصر نادر اللي ناشرتها دار انتشارات الزهراء في صفحة 105، عبارته هذه تحت عنوان 12 المثل الإفلاطونية وموقف أرسطو منها، ومن ذلك الصور والمثل التي تنسب إلى إفلاطون أنه يثبتها، وأرسطو على خلاف رأيه فيهما، وذلك أن إفلاطون في كثير من أقاويله، هذه نص العبارات، إنه قال في كثير ماذا من أقاويله، إنه أنا دا أقرأ عبارة من الجمع بين الحكيمين، إن إفلاطون في كثير من أقاويله يومئ في كثير من أقاويله، هو ضايف هنا موافقا لأستاذه سقراط، يومئ إلى أن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله، وربما يسميها المثل الإلهية، وأنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية، وأن الذي يدثر ويفسد إنما هي هذه الموجودات التي هي ماذا؟ كائنة. هذه نص عبارات الفارابي. طبعا هذه أشار إليها هو في الشواهد الربوبية. في الشواهد الربوبية لعله صفحة 158 عبارات هناك أوضح مما هنا موجودة. بالي في صفحة 156 إلى صفحة 158 بعد الإشراق الثاني في نبذ من أقوال الحكماء في تأويل كلام أفلاطون، هناك موجودة بعد لا أخذ وقت. جيد، هسه لماذا هذا عبر قد نسب إلى أفلاطون إلا هي أنه قال في كثير من أقاويله موافقا لأستاذه سقراط أن للموجودات، يا موجودات، هذا بحثه بعد ذلك سيأتي، لأنه يوجد خلاف بين الأعلام، يعني بين القائلين بنظرية المذل توجد اتجاهات ثلاثة: أنها للأنواع الطبيعية فقط، للتعليمية فقط، أو للأعم من الطبيعية والتعليمية. الآن بنحو الإجمال بيقول، وبحث ذلك بعد ذلك سيشير إلى الإشكال. الآن احنا ما نقف عندها إن شاء الله بعد ذلك، لأنه هو سيأتي في الصفحة 47 السطر الثاني، صفحة 47 يقول: وجعلوا لكل واحد من الأمور ماذا؟ الطبيعية، حتى يخرج ماذا؟ الأنواع التعليمية والرياضية. أن للموجودات صورا مجردة، التفتوا جيدا، وبهذا القيد الذي نحن أضفنا إليه، وهو ماذا؟ صورا مجردة جوهرية قائمة بنفسها، وإلا فإنه الآخرين، إلا أن يقال بأنه عندما قال الصور أشار ماذا؟ إلى هذه النكتة أيضا. هسأقول أحسنتم، في عالم الإله هم فيها ما فيها، لأنه هسأبين النكتة. إن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله، وما هو المراد في عالم الإله؟ هل من بابي كيف أنه توجد عندنا نحن وأنتم صور قائمة ماذا؟ قائمة بأنفسنا. هذه الصور قائمة بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، لعله هذا هو مرادهم كان. ومن هنا يتضح أنه لماذا صدر المتألف، لماذا أن أفلاطون جعلها هي علمه التفصيلي بالأشياء. هذا شاهد يبين أن أفلاطون مو كان بصدد التصوير وجودات مرتبطة بعالم الإمكان حتى يقال بأنه إذن يلزم خلو الذات من العلم التفصيلي. ما أدري واضح ولا؟ وإنما كان مقصوده ماذا؟ مقصوده كيف أنا من خلال صوري أعلم بالأشياء؟ اللهم من خلال هذه الصور المجردة يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن قبل الإيجاد. بعد لا تكون داخلة، خلوهنكم جيدا يمي، لا تكون داخلة في عالم الإمكان، ولا تكون من العقول الإمكانية، وإنما ترتبط بماذا؟ بالسطع الربوبي. عند ذلك لا توجد هو المشكلة، وعند ذلك بعد لا يناقش هذا الرأي في علم الواجب، أنه إذا جعلنا علمه التفصيلي من خلال أرباب الأنواع، إذن في ذاته هو يعلم أو لا يعلم؟ لأنه أهم إشكال كان يرد على هذا الوجه ماذا؟ أنه يلزم خلو الذات من العلم التفصيلي بالأشياء. أما إذا جعلتها هذه قائمة ماذا؟ ها؟ قائمة بالله سبحانه وتعالى، بعد يخلو أو لا يخلو؟ لا يخلو. فيكون من قبيل ما عبر عنه عند المشائين بالصور ماذا؟ بالصور المرتسم. الآن مو بصدد المناقشة صحة وعدم الصحة، مقصودي بأنه هل هي، التفتوا لي جيدا وهذا لابد من خلال الكلمات سيتضح، هل أن هذه الموجودات التي هي محل النزاع وعبر عنها بالمثل النورية أو بالمثل الإفلاطونية أو الإلهية، وتسميتها بالإلهية لا يخلو من إشارة إلى أنها قائمة ماذا؟ قائمة به سبحانه وتعالى، لأنها موجودات مجردة جوهرية مرتبطة بعالم الإمكان. ولكن الأعلام تقريبا اتفقت كلمتهم على أنه مرادهم مجرد في عالم الإله، مو مرادهم بسيط الحقيقة في كل الأشياء، وإنما مرادهم ماذا؟ العقول المجردة التي هي مرتبطة بعالم الإمكان. ولكن هذا أول الكلام، لابد أن تستقرأ الكلمات جيدا، وهذا ما يصرح به الحكيم السبزواري. التفت جيدا، يقول: عبر عن عالم الإله عالم الجبروت. لماذا عبر عن عالم الجبروت؟ عن عالم العقول، بعد عالم العقول المجردة في قبال عالم الملكوت اللي هي عالم المثال. قال: لأنها، أي عالم الجبروت، لأنها من صقع الربوبية وأحكام الوجود عليها ماذا؟ غالبة، وأحكام الإمكان فيها ماذا؟ مستهلكة. إذن يجعل هذه الصور ماذا؟ مرتبطة بعالم الإمكان، يعني مرتبطة بعالم العقول المجردة، لا مرتبطة بالصقع الربوبي الذي عبر عنه بتعبيرات إما الأسماء والأعيان الثابتة، وإما عبر عنه بسيط الحقيقة كل الأشياء، أو عبر عنه بالصور المرتسمة. إذا كان مرادهم صور قائمة بالله سبحانه وتعالى، بعد لا يرد الإشكال على أنه إذا تخلو الذات. متى نقول إذا تخلو الذات من العلم التفصيلي؟ إذا جعلت هذه ماذا؟ خارجة عن الذات. وهذا ما يصرح به أيضا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة عندما يأتي، يقول: مراد من ذلك عالم العقول لا شيء آخر. يقول: في عالم الإله، أي عالم المجردات والعقول. طب لماذا نسبت إلى الإله إذا كانت مرتبطة بعالم الإمكان؟ لماذا عبر عنها عالم الإله؟ يقول: باعتبار أن أحكام الوجود وأحكام الوجوب غالبة على أحكام الإمكان فيها، تسمى ماذا؟ من باب الغلبة، من باب قوة الوجود. يقول: وتسميتها بعالم الإله لغلبة الأحكام الإلهية هناك فتبصر. جيد، هذا الخلاف لابد أن يكون محفوظ. هذا شيخنا الأستاذ شيخ عجيب، واقعا من الأمور الغريبة هذه العبارة. يقول: في عالم الإله عالم المجردات والعقول. قبلها بسطريا هذه عبارته، يقول: ويعبر عن المثل بأرباب الأنواع وفي الصحف العرفانية بأسماء الله. وأنتم تعلمون أن الأسماء الإلهية كما قرأنا في التمهيد والفصوص، الأسماء الإلهية مرتبطة بعالم العقول وبعالم الصقع الربوبي، الذات مع تعين، إلا أن يوجه كلامه مراده بأنه مظاهر الأسماء، وهذا خلاف ظاهر العبارة. واللطيف أنه قبله بسطرين يقول بأنه هو المسمى بالأسماء الإلهية في الصحف العرفانية. لا، يسمى بالأسماء الإلهية إذا أرجعنا هذه الصور إلى ماذا؟ إلى الصقع الربوبي. وأنت وغيرك والحكيم السبزواري والسيد الطباطبائي وصدر المتألين، كلهم إشكالهم على هذه المسألة في تصوير علم الحق التفصيلي، علمه بالأشياء قبل إيجاده تفصيلا، يقولون أنه يلزم خلو ماذا؟ خلو الذات عنها. وهذا يكشف عن أنهم فهموا من هذه العقول أو المثل أنها عقول مجردة مرتبطة بعالم الإمكان. هذا كله أقوله ليتضح أنه محل النزاع ومحل النقض والإبرام، وقعا لم ينقح جيدا في كلمات، كل يتصور معنا ويمشي عليه. جي. قال: وربما يسميها المثل الإلهية. وهذه تسميتها بالمثل الإلهية بعد يقرب يا توجيه التوجيه الآخر، وهو أنها مرتبطة بالصقع الربوبي، يعني كما يقول شيخنا الأستاذ حسن زادة أنها أسماء الله سبحانه وتعالى. جيد. وإنها هذه الصور أو هذه الموجودات لا تدثر ولا تفسد، ولكنها ماذا؟ باقية. وأن الذي يدثر ويفسد إنما هي الموجودات التي هي كائنة. قال الشيخ في إلهيات الشفاء، هذه العبارة التي أشرنا إليها بالأمس، ظن قوم، اتضح بالأمس أنها عبارة ظن قوم. من أين جاءت؟ جاءت بعد، يقول بأنه بعدما تطورت الفلسفة والفكر الفلسفي وانتقل من الطبيعي إلى المجرد، تطوروا أن كل شيء لابد أن يكون له فردان، فرد مجرد وفرد طبيعي. هذه الظن قومون، هذا خبر لكلام سابق عليه. خب لماذا ظن قومون؟ باعتبار هذه العبارة التي لم ينقلها، اللي أشرنا إليها بالأمس في صفحة 319 من إلهيات الشفاء، هذه عبارته كانت. قال: ونقول إن كل صناعة، يقول وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا، فظن قوم أن القسمة توجب ماذا؟ وجود شيئين في كل شيء. هذه الظن خبر أو نتيجة لما تقدم، ويا ليته نقل أيضا العبارة السابقة أن منشأ هذا الظن من أين جاء. جيد. ظن قوم إن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء كإنسانين، مراد من إنسان يعني كفردين من الإنسان، كإنسانين في معنى الإنسانية، في إنسان الكلي الذي هو الكل الطبيعي. هذا الكل الطبيعي له إنسانان، له فردان، فرد معقول وفرد محسوس. في معنى الإنسانية إنسان يعني فرد فاسد محسوس، وإنسان معقول مفارق، مراد من مفارق يعني مجرد، ولكن مجرد قائم بنفسه، مو مجرد ولو ماذا، قائم بالنفس، أبدي لا يتغير. وجعلوا لكل واحد منهما وجودا، يعني ماذا؟ يعني وجودا قائما بنفسه، الفرد المحسوس والفرد المعقول. فجعلوا، وإلا إذا من قيد هذا القيد، أو من أقول أن مرادهم هذا، لا يختلف عن نظرية المشائين، المشاؤون أيضا يعتقدون بأن هذا الإنسان الخارجي الداثر المحسوس له كلي عقلي، أو ليس له، له الطبيعة موجودة في الذهن أو غير موجودة، موجودة وهي موجود المجرد. وجعلوا لكل واحد منهما وجودا، فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا. هسه بعد ذلك الأبيات تضح مرادها، يعني عالم المثال له مرادهم من المثال، يعني المعنى اللغوي يعني المشابهة والمحاكاة. وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية. هسه لماذا قيد هذا القيد؟ باعتبار أن الذي مال إليه إفلاطون هو أن للأنواع الطبيعية توجد مثل النورية وأرباب أنواع، لا مطلق الأنواع الأعم من الطبيعية والرياضية. ولذا عبارته يقول: وأما إفلاطون في صفحة 321، الشيخ الرئيس يقول هذا المعنى في نفس الفصل، الفصل الثاني من المقالة السابعة. وأما إفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصورة هي المفارقة، وأما التعليمات فليست كذلك، فقط أين موجودة؟ في الطبيعيات. في مقابل هذا التوجه، توجه الفيثاغوريين الذين يعتقدون أساسا المثل وأرباب الأنواع مختصة ماذا؟ بالتعليميات، وأن الطبيعيات مبادئها ما هي؟ تعليمية، لأن هؤلاء كل نظام الوجود يعتبرونه نظام ماذا؟ نظام رياضي ونظام تعليمي. المشهور في الأمور الطبيعية لا الأعم من الطبيعية والتعليمية ولا المختص بالتعليمية. فلذا قال: وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورا مفارقة، التفتوا جيدا، صورا أو صورة مفارقة. وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هي المعقولة، اللي هاي عبارة ساقطة هنا، هي المعقولة. بعد: وإياها، أي لهذه الصورة المفارقة المعقولة، ضمير يعود عليها، وإياها يتلقى العقل، يعني العقل مو بالتقشير بل بالاستعداد من خلال النظائر الجزئيات يصل إلى الارتباط ماذا؟ يرتصل الارتباط كما ذكرنا بالأمس في باب الكليات، في باب التصور، اللي عبارة قرأناها، قال: ينال العقل حين إدراكه للكليات. وإياها يتلقى العقل. خلوا ذهنكم. ثم هو يذكر برهان لهم، لمن؟ للإفلاطونيين. برهانه هذا خلوا فارزة، إذ هذا الدليل، هذه الدعوة. وإياها يتلقى العقل، مو وإياها يتلقى العقل إذ كان المعقول، مو هالشكل. وإياها يتلقى العقل فارزة. برهانها ما هو؟ برهان هذه الدعوة، التفتوا لي جيدا، قياس من الشكل الثاني. يقول إذ كان ذلك إذ كان المعقول أمرا، هسه هنا كاتب شيئا والأمر سهل، أمرا لا يفسد، وكل محسوس، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل محسوس من هذه، يعني من الصور المفارقة التي يتلقاها العقل، وكل محسوس من هذه فهو فاسد. إذا ما يتلقاه العقل هذا المحسوس أو غير هذا المحسوس؟ غير هذا المحسوس. ما أدري واضح البرهان؟ قياس من الشكل الثاني، ولكن التفتوا لي جيدا، هذا القياس من الشكل الثاني. الآن الشيخ نانا ساكت، ولكن في محل آخر يبين، يقول هذا لا ينتج مطلوبه، هذا البرهان صحيح، المعقول شيء لا يفسد، هذه المقدمة تامة، والمحسوس ماذا؟ فاسد. إذن المعقول ليس هذا المحسوس، ما هو؟ المعقول ليس هذا المحسوس، ما هو؟ أنه موجود مجرد قائم بنفسه. من أين؟ فقط يثبت لنا هذا البرهان أنه لا بد من وجود موجود مجرد ولو كان قائما ماذا؟ بالنفس. وهذا هو مدعى المشايخ. أحسنتم، جزاكم الله خير. الحد الأوسط مالكم أو البرهان مالكم لا ينتج المدعى مع صحة ماذا؟ مع صحة المقدمات. ما أدري واضح هذا المطلب؟ يقول سلمنا معكم، المعقول ما هو؟ شيء لا يفسد، والمحسوس فاسد. إذن الذي لا يتلقاه العقل ليس هو المحسوس، أما أنه قائم بنفسه موجود وفرد من الماهية النوعية، إذن الدعوان كلاهما لا يثبت بهذا البرهان. جاء تفده أي وحدة. قال وإياها يتلقى العاقل بهذا البرهان، وقد اتضح بأن هذا البرهان كافي لإثبات المدعى أو غير كافي؟ غير كافي. وجعلوا، التفتوا جيدا، مو وجعلها، وجعلوا، هذه وجعلها خطأ، لأن النص يقول وجعلوا، كما هو همتنا الحكيم السبزواري في الحاشية ماذا يقول؟ مراد من جعلوا اعتقدوا، هذا قوله اعتقدوا، يعني معنى ماذا؟ ها؟ معنى جعلوا. وجعلوا، هذاك على مستوى التصور، هذا على مستوى التصديق. وجعلوا البراهين، العلوم والبراهين تنحو نحو هذه، مراد من هذه يعني ماذا؟ يعني الصورة المفارقة، يعني الصور المفارقة، يعني البراهين تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى هذه. وإياها أي لهذه الصور المفارقة تتناول هذه العلوم والبراهين. وإياها ها يعود على ماذا؟ الصور المفارقة، تتناول فاعله ماذا؟ هذه العلوم والبراهين. قال وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه، هذه يعني ماذا؟ الصورة المفارقة. وإياها، هذه الصور المفارقة، وإياها تتناول هذه العلوم والبراهين. وكان المعروف بإفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي، هذه كلها بعد عبارات منه، عبارات الشيخ الرئيس. وكان المعروف بإفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي، ويقولان أن للإنسانية معنى واحدا، التفتوا جيدا إلى هذا القدر مشترك مع المشائي، معنى واحدا. هو المشائي لم يعتقدون بأن الإنسان الكلي الطبيعي معنى واحد ومتعدد، ها معنى واحد، لكن موجودا هنا بعد ماذا؟ بعد يختلف. أولئك يقولون موجود جوهر قائم بنفسه، ولكن هؤلاء يقولون ماذا؟ ها لا، قائم بالنفس، موجودا تشترك فيه، في هذا المعنى الواحد تشترك فيه الأشخاص. أذهنكم يمي، هذا القدرم أيضا مشترك لأنه مشترك، أما ويبقى مع بطلان الأشخاص إذن يظهر أنه له وجود ماذا؟ مستقل، مو موجود بوجود هذه الأفراد، على ما ذكرناه في الكلية الطبيعي موجود ماذا؟ بوجود الأفراد، وينتفي بانتفاء الأفراد. بعد لا يعقل أنه مع بطلان الأفراد يكون له وجود، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا بأن يكون له وجود مستقل قائم بنفسه. قال ويبقى مع بطلانه، أيضا قياس من الشكل الثاني، وليس هو المعنى المحسوس المتكثر الفاسد، فهو إذن ماذا؟ فهو إذن المعنى المعقول المفارق، فهو إذن المعقول المعنى المعقول المفارق. انتهى كلامه، انتهى كلام الشيخ. ونحن إلى هنا اتضح بأنه أولا تحرير محل النزاع اتضح، وثانيا أهمية هذا البحث والمعطيات والآثار والنتائج المترتبة على هذا البحث، ثالثا صدر المتألهين يقولون على هذا الأساس ولأهمية هذا البحث نعقد البحث في مقامات أربعة. المقام الأول، ونحن بعون الله وتوفيقه نذكر أولا وجوه ما قيل في تأويل كلام إفلاطون الذي نقله عن سقراط. ما معنى وجوه؟ ها تعبيرنا الحديث اليوم يعني شنو؟ يعني القراءة، يعني هذه العبارات الموجودة من إفلاطون شيء قرأها شكل، الفارابي قرأها شكل، المحقق الدواني قرأها شكل، وهكذا. لذا صدر المتألهين الإخوة، أنا بودي إن شاء الله تعالى هذه التوصية أنا كنت ناسي واقعا أبينها الإخوة، ولكنه الآن أوصيهم وإن كان متأخر شوي ولكنه مهمة. إخواني الأعزاء، هذا الشواهد الربوبية، هاي الأبحاث اللي دي نقرأها في الأسفار كاملا، اقرأوا بالدقة الموضوع الموجود وين في الشواهد، لسببين. السبب الأول يعينكم على فهم الشواهد الربوبية بشكل دقيق، لأنه إذا أكون هناك عبارة غامضة أو مختصرة أو مجملة تفصيلها وين موجود؟ في الأسفار، لأنه هو كتب الشواهد بعد الأسفار. هذه نقطة. والنقطة الثانية أنه البحث هناك هو مرتب لأنه مختصر، فنسوي أولا ثانيا ثالثا رابعا. هذا أنت ما تجد أين؟ ما تجد في كثير من الأحيان في الأسفار. لذا الآن هناك، شوفوا الآن على سبيل المثال يقول في ذكر نبد من أقوال الحكماء في تأويل كلام إفلاطون وشيعته القائلين بهذه الصور. الأول ما ذكره المعلم، الثاني فارابي أربعة أسطر، الثاني ما أوله الشيخ، الثالث أنه عبارة، الرابع ما ذكره في حكمة إشراقته في صفحة واحدة. الأقوال الأربعة اللي هنا راح نقرأها افترضوا خمس أيام، هناك وين؟ في صفحة واحدة. ولكن ما لم يطلع الإنسان كاملا على ما في الأسفار لعله ما يتضح له ماذا يريد أن يقوله في الشواهد الربوبية. فيعينكم مع الأسف الشديد أن الشواهد مو من الكتب الدرسية، وإلا هو كتاب درسي أصيل وأساسي في الحكمة المتعالية. ولعله هذه من قبيل الحلقات مع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، في كثير من الموارد أو في جملة من الموارد أدق حتى من بحث الخارج. لماذا؟ لأنه هذني كتبهن بعد بحث الخارج، فإذا كانت عدة تأملات فيما ذكره في بحث الخارج، هاي التأملات أين تظهر؟ في الحلقة الثالثة. في الشواهد ما هكذا، في جملة من الأحيان نظره النهائي أين تجده؟ في الشواهد الربوبية، لأنه تجده في الحكمة المتعالية. جي بمقتضى القاعدة، هذا المقام الأول. المقام الثاني، وما يقدح به في كل من وجوه التأويل. هذا المقام الثاني، يعني مناقشة هذه القراءات وتقديم القراءة التي يعتقدها. ثالثا، ثم ما هو الحق عندي في تحقيق الصور المفارقة ماذا؟ مثول اللي احنا مرارا ذكرنا او بالامس ذكرنا عفوا بالامس ذكرنا كان ينبغي انه ان يذكر ادله هذا البحث اين؟ في الالهيات بالمعنى الاخر، وهنا فقط يحقق نقطه الامكان ونقطه الوقوع او بحث الوقوع يوكل الى ذلك البحث. جيد. هسه الان اذا فنقول هذا نقول المقام الاول من البحث، يعني في ذكر نبذ من اقوال الحكماء في بيان تأويلهم لكلام من؟ لكلام افلاطون. خلوا ذهنكم يمي. هم مقتضى الترتيب كان ينبغي ان يقدم من؟ ان يقدم المعلم الثاني، لانه من الناحية التاريخية اسبق من الشيخ، وهذا ما فعله في الشواهد. قال الاول ما ذكره المعلم الثاني الفارابي، الثاني ما اوله الشيخ الرئيس. ولكنه هنا ماذا؟ وهذا الذي قلته قبل قليل أنه تجد هناك نكات هذه غير موجودة هنا. أولا قال أول الشيخ الرئيس، وثانيا قال قال المعلم الثاني، مع أن مقتضى الترتيب التاريخي لأقل أن يذكر المعلم الثاني ثم يذكر الشيخ الرئيس. جيد. أنا ما أقول مقتضى البحث، الآن دخلنا بحث جديد، يعني بحث جديد، الفصل الأول، الفصل الأول بعد يأخذ ترتيبه الخاص به على الأحوال. فنقول قد أول الشيخ الرئيس كلام إفلاطون بهذا التأويل. خلوا ذهنكم يعني الشيخ الرئيس هو واضح، وإن كان مؤدب يحكي ولكنه هو واضح، يقول بيني وبين الله إفلاطون ذاك الزمان ما كان يميز بين لا بشرط وبشرط لا. فلهذا هم فلهذا صدر المتألهين هم هنانا هم هناك حملة عند على الشيخ، يقول له بأنه أخي هو أنت تدري على من أنت تحكي، أنت تقول إفلاطون ما كان يميز، أنت تدري بأنه أنت عيال على أرسطو وأرسطو تلميذ إفلاطون، يعني أنت تحكي على نفسك من حيث لا تعلم، أنت تلميذ منه أرسطو، أرسطو تلميذ منه. فلذا هنا همتنا بتعبيرنا ينبذه يقول ولا شك أن إفلاطون الذي أحد تلاميذه المعلم الأول، بعد ما يكمل وأنت منه وأنت تلميذ منه تلميذ المعلم الأول، أمن الإنصاف أنه أنت لأستاذ أستاذك تتكلم بها اللغة ما شان يميز بين بشرط لا ولا بشرط. الشيخ الرئيس ماذا يقول في جملة واحدة؟ يقول هؤلاء كان مرادهم من المثل الكلية الطبيعي، ولكن لأنه شافوا ماكو شيء ويا تصوروه هو المثل ماذا؟ بعبارة أخرى تصوروا أن الماهية لا بشرط هي الماهية ماذا؟ بشرط لا. وما معنى الماهية لا بشرط يعني الكلية الطبيعي؟ ما معنى الماهية بشرط لا؟ يعني وجود فرد من الماهية مجردا عن جميع اللواحق. وإذا كان عندنا فرد مجردا عن جميع اللواحق لا يكون إلا مجردا ماذا؟ إلا وجودا مجردا عقليا. يقول هؤلاء رأوا اللا بشرط فتصوروه ما هو؟ ها؟ فتصوروه بشرط لا. فلذا قال أقرأ العبارة، قال فنقول قد أول الشيخ الرئيس كلامه كلام إفلاطون بوجود الماهية المجردة، مراد من الماهية المجردة هنا يعني بتعبيرهم الماهية المطلقة أو الكلية الطبيعية، بوجود الماهية المجردة يعني المطلقة المجردة عن اللواحق لكل شيء. خب الماهية إذا صارت لا بشرط تجتمع مع ماذا؟ ها؟ مع ألف شرط، فتكون القابلة للمتقابلات. التفتوا جيدا، متى تكون قابلة؟ وهذا هو الكلية الطبيعي الذي يقبل كل قيد وكل لاحق. أما إذا صارت بشرط لا بعد يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، وهو الوجود المجرد المفارق لكل شيء القابلة للمتقابلات. هذا المعنى أوضحه بشكل أوضح في هناك في صفحة 156. قال ما ذكره الشيخ والثاني ما أوله الشيخ مذهبهم به، وهو أن المراد بها وجود الطبائع النوعية في الخارج
أي الكلية الطبيعية للأشخاص، وهو الماهية لا بشرط، بناء على عدم التفرقة منهم، ممن؟ من أفلاطون وشيعته، كما ظنه الشيخ، كما سيصرح بعد ذلك الشيخ. يقول أن هؤلاء لم يميزوا، لم يفهموا الفرق بين ماذا؟ بين اللا بشرط الذي هو الكلي الطبيعي، فتصوروه أنه ماذا؟ البشرط لا الذي هو الوجود المفارق، لا بشرط، وبينها بشرط لا شيء أو عدم التفرقة إلى آخره. لذا في صفحة 158 من يأتي إلى المناقشة يقول: فجلالة قدر إفلاطون أعظم من أن يشتبه عليه هذه الاعتبارات العقلية. كيف يعقل لإنسان كبير مثل إفلاطون اللي أرسطو يدرس عنده لا يميز ماذا بين هذه الاعتبارات التي هي للمبتدئين؟ كيف والكلي الطبيعي على ما هو التحقيق غير موجود لا في الخارج ولا في العقل إلا بالعرض، بمعنى أن الموجود هو الوجود لأنه أمر متشخص في ذاته دون الماهية. جيد، هذا وين كلامه؟ كلامه في الشواهد صفحة 156 وصفحة 158. ولا شك أن إفلاطون الذي، خلوها بين شارحتين، من هو إفلاطون؟ يشير إلى بعد ثبوتي وبعد إثباتي. بعده الإثباتي يقول لك كي تعرف جلالة قدره انظر إلى تلامذته، بعده الثبوتي واقعا الإنسان معروف بصاحب كاش، معروف بأستاذ الفلسفة، معروف أنه واحد من تلامذته، من هو؟ أرسطو ونحو ذلك، الذي أحد تلامذته المعلم الأول مع جلالة شأنه. هذه إشارة إلى المقام أو البعد الإثباتي. أجل من أن ينسب إليه عدم التفرقة بين التجريد بحسب اعتبار العاقل الذي هو الكلي الطبيعي الذي هو الماهية لا بشرط، وبين التجريد بحسب ماذا؟ بحسب الوجود الذي هو الماهية أو فرد الماهية بشرط لا، يعني لا يوجد معه شيء من اللواحق المادية وليس هو إلا الوجود المجرد. هذا المعنى إخوان الأعزاء يشير إليه الشيخ في صفحة 324. في صفحة 324 يقول: وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط والاشتباه عند من؟ عند هؤلاء الذين آمنوا بالمثل النورية، جميع أسباب الغلط في جميع ما ظل فيه هؤلاء القوم خمسة. السبب الأول الذي ينسبه إليهم، يقول هؤلاء لم يميزوا بين الماهية لا بشرط الذي هو الكلي الطبيعي وبين الماهية بشرط لا، يعني المجرد عن كل اللواحق الذي هو الوجود المفارق. أحدهم إلى أن يقول حتى أنه صلح أن ينظر غير مقال: فظن أن لهذا أن المعقولات الموجودة في العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لما يقارنها تصور أنها ماذا؟ مفارقة، بمجرد أنها وجدها ليس مقارن معها شيء وهو الكلي الطبيعي تصور أنها ماذا؟ بشرط لا من المقارن. فإذا ما عقلنا صورة الإنسان بشكل مفصل في صفحة مولانا يبين هذا الذي ذكره هنا في سطر واحد، بعد الإخوة إن شاء الله يراجعوه. يقول: عدم التفرقة بين التجريد بحسب اعتبار العقل وهو الماهية لا بشرط، وبين التجريد بحسب الوجود وهو الوجود المفارق. وبعبارة أخرى هذه أو مو السبب الثاني للغلط، لا هذه ببيان آخر، أو يعني عدم التفرقة بين اعتبار الماهية لا بشرط اقتران شيء معها الذي هو ماذا؟ الذي هو الكلية الطبيعي، وبين اعتبار الماهية ماذا؟ بشرط عدم الاقتران، يعني أن الماهية لها وجود ومع أنه يوجد معها شيء من اللواحق أو لا يوجد. ومن الواضح بعد هذا ليس هو الفرد المحسوس، لأن الفرد المحسوس عندما يوجد في الخارج يمكن أن يكون خاليا عن اللواحق أو لا يمكن، لا يمكن، لا يوجد الفرد إلا مع من هو، أما هناك ليس كذلك، لا توجد معه اللواحق، فيكون بشرط لا، وبين اعتبار الماهية بشرط عدم الاقتران. هذا منشأ الغلط الأول لهؤلاء. ثم نسب إليهم قال منشأ الغلط الثاني ماذا؟ أن هؤلاء لم يميزوا بين الواحد العددي وبين الواحد ماذا؟ وبين الواحد النوعي. تصوروا أن الواحد العددي هو واحد ماذا؟ تتصوروا أن الواحد النوعي الذي هو الكلي الطبيعي هو واحد ماذا؟ هو واحد عددي الذي هو الوجود المفارق، اللي بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.